محمد وآل محمد.
اللهم صلي على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، أحمده وأشكره على جميع نعمه وآلائه، وأثني عليه كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في الحديث المشهور عن إمامنا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، حول أو بعد أن رجع من الحج، لما سئل: كيف رأيت الحج يا ابن رسول الله؟ قال: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، ما حج إلا أنا وناقتي ورجل من البصرة. أيها المؤمنون، حقيقة هذا الحديث أنا تعرضت أو استشهدت به مراراً في السنين الماضية، وأسمع من كثير من العلماء والخطباء يستشهدون بهذا الحديث. لكن وأقول الحق، كنت دائما أفكر كيف عبر الإمام صلوات الله عليه عن ناقة أنثى الجمل، ناقة أنثى الجمل حيوان، كيف حجت؟ هو حج واضح، إمام معصوم قام بكامل المناسك على أفضل ما يكون، واضح أنه هو حج. رجل من البصرة اكتسب ثواب الحج لأنه قام بعمل إنساني وقدم مصروف الحج لامرأة عندها أيتام حتى تربيهم وتطعميهم، هذا واضح. لكن هاي الناقة كيف حجت؟ مش بس هيك، هي حجت وألغى حجج الناس، كل الناس اللي طافوا وسعوا ورموا الشيطان وطلعوا على عرفة ونزلوا على مزدلفة ومنى وعملوا الأعمال بتعب وازدحام وتحملوا المشاق واجوا من بلادهم وسافروا ودفعوا المال وعطلوا أعمالهم، كل هذا مش مقبول. كيف يعني عمل الحجاج كله مش مقبول والناء مقبول؟ كيف هيك؟ طيب الناء لا نوى الطواف، حيوان، لا هي بتنوي طواف ولا بتنوي سعي ولا بتنوي صلاة طواف ولا بتنوي وقوف بعرفة ولا بمنى ولا ولا ولا. طيب كيف يعني هي الناء حجت؟ هذا المعنى كنت دائما فعلا خلال سنين طويلة وأنا أفكر فيه، ولما أسمع العلماء والخطباء بيتحدثوا حول هذا الموضوع أتعجب وما عندي جواب. إلى من كم يوم خطر ببالي معنى لهذا الكلام، آمل أن يكون صح. هذا المعنى بده مقدمة صغيرة. التكليف بالحلال والحرام وتسجيل الثواب والعقاب والوعد بالجنة والنار، هذا لنوعين من المخلوقات ما في غيره، البشر والجن، الجن والناس هاو اثنيناتهم اللي أعطوا عقل معه شهوات وكلفوا بالحلال والحرام. اللي يطيع بروح على الجنة واللي يعصي بروح على جهنم. هذا واضح. الملائكة الملائكة ما في تكليف لأنهم عقل كامل ما في شهوات، وهولي ما بيخالفوا الله. القرآن قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هولي خارج الموضوع نهائيا. في عنا صنف رابع اللي هو الحيوان. لو نقول الحيوان من بقية المخلوقات من حيوانات وطيور وحشرات وأسماك، كلها خلينا نسميها حيوانات، يعني المخلوقات التي تعيش وليس عندها عقل. هذه المخلوقات لم تكلم، ما في عليها تكليف، ما في عليها فرائض، ما في عليها حلال وحرام أبدا، ولذلك هي لا تدخل لا جنة ولا نار، لا تحاسب من هذه الجهة. فما في داعي لا للأنبياء، يعني ما في حيوان جنبي، ولا الأنبياء البشر هم أنبياء للحيوان أبدا، أنبياء البشر هم أنبياء للجن صح، لكن للحيوان لا. طيب ما جاءهم أنبياء ولا أنبياء البشر يتكلمون لغاتهم حتى يكلفوهم، ولا هم مكلفين من الأساس، يعني ما عندهم عقل. إذن الحيوان ليس له ثواب، لا يسجل عليه ثواب، وليس ولا يسجل لا يسجل له ثواب ولا عليه عقاب، ولا يدخل لا جنة ولا نار. ولكن هذا الحيوان أحيانا بيتصرف غلط بحكم الغريزة، طبعا مش بحكم التفكير، وما فكر بس بالغريزة عنده بيتصرف غلط. في تصرفات مسموح له يتصرف فيها. حيوان بيأكل حيوان، الله هيك خلقه. أسد بيأكل غزال، بيجي بيقتلوه بيأكله، الله هيك خلقه ما في مشكلة. والإنسان هيك، الإنسان بيجي بتصيد عصفور ولا حجلي ولا حمامي ولا شيء أو غزال وبيذبحه بيأكله ما في مشكلة. ولكن إذا تصرف الحيوان تصرفا مش مرخص له، يعني مش أنه ممنوع معنا حرام، يعني بالأساس ما بيستفيد منه، مش مثل أكل الحيوان. مثلا بيجي حيوان بينطح حيوان آخر بيأذيه، هو ما بيستفيد. هالنطحة هذه لا تنفع الحيوان الناطح وتؤذي الحيوان اللي نطح. طيب هذا أن يترك بلا حساب نهائيا فيه خلاف العدل. الله تعالى بحكمته فرض العدل في كل مخلوقاته، بالكل، كل شيء عنده عدل، والظلم عنده ممنوع حتى مع الحيوان. ولهذا الحيوانات يوم القيامة تحشر مع البشر. لما نحن بكرة يوم القيامة إن شاء الله تظلوا بخير، نخرج من القبور ونواجه الحساب، الحيوانات بيطلعوا قدامنا معنا بيتحاسبوا. بس حسابهم كيف؟ ما بيسألون ليش عملتوا هيك ولا سويتوا هيك، ما عندهم عقل يجاوبوا. ولكن إذا بالدنيا كان في بقرة إلها قرون هيك وجسمها ضخم جدا، ونطحت بقرة ثانية ضعيفة مسكينة مش قادرة تدافع عن حالها، نطحتها وأذتها. يوم القيامة ربنا عز وجل يجرد البقرة اللي ظالمة اللي نطحت، يجردها من قرونها، ويعطي قرون وقوة للبقرة اللي ظلمت ونطحت بالدنيا. وبكيف الملائكة بيقولوا لها انطحية، يعني بطريقتهم الخاصة بلغتهم الخاصة بيقولوا لها انطحية. تجي البقرة المظلومة بتاخذ بحقها وبتنطح اللي نطحتها بالدنيا، وبعدين ما في وراء هذه لا جنة ولا نار. شو بيسوي يا ربنا عز وجل؟ بيقول لهم كونوا ترابا، رجعوا للتراب، سيروا تراب. عشان هيك الكافر يوم القيامة بيلاقي حساب الحيوانات سهل جدا, وهو بيلاقي حسابه صعب وراح يروح على جهنم. شو بيقول؟ ويقول الكافر يومئذ يا ليتني كنت ترابا. بيتمنى يكون حيوان ويحاسب بهالنطحة هذه, انه يجي واحد ينطحه ويصير تراب ولا يدخل جهنم. اريح هذا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن الحيوان ما في عنده حلال ولا حرام رغم هذا الحساب البسيط. هذا فقط لتأكيد عدل الله عز وجل, لا لأن الحيوان يعقل ويحاسب, لا, لعدل الله عمل هيك. طيب هاي الناقة إذن اللي كانت مع الإمام زين العابدين, هذه لا نوت حاج ولا أحرمت ولا لبت ولا طافت ولا سعت. كيف يعني حجت؟ حجت بمعنى لم يقع منها الظلم, ما نطحت غيرها, هي بهالحجة اللي ناقته راحت معه ما غلطت, لا مع ناقة مثلها ولا مع جمل ولا مع عنزة ولا مع حدا, ما آذت, ما صدر عنها الأذى لا لحيوان ولا لبشر, لا أذت إنسان ولا هو اللي كان رايح عليها تأذى منها, كانت مطيعة. عدم الأذى, هذا عدم الأذى مهم. حجة الناقة أنها لم يصدر منها الأذى. طيب نحن البشر منروح من حج, نحن نحرم, نلبس ثياب الإحرام, ننوي الإحرام ومنلبي ومنتعب ومنروح منطوف ومنصلي صلاة الطواف ومنسعى ومنقصر وبعدها منطلع عرفة وننزل على مزدلفة وننزل على منى ومنعمل كل الأعمال وبصعوبة, وبيجي الإمام بيقول ما عملتوا شيء. كيف هيك؟ في مسألة لازم الناس تنتبه لها, وبدنا نصلي على النبي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلا جدال, بكرم الله ولطفه, كل عمل خير ربنا بيسجله, بل أكثر من هيك, لما الإنسان بينوي يعمل خير, واحد قاعد ببيته نوى إنه إذا شاف جاره يقول له صباح الخير سلام عليكم, التحية خير, بس ينوي إنه إذا شاف جاره بيسلم عليه, هذه النية تسجل له حسنة. فإذا طبقها, شاف جاره قال له سلام عليكم يا جار, بتسجل له 10 حسنات. بنية الخير تسجل حسنة, بتطبيقها بتنفيذها تسجل 10. بنية الشر, هو لو نوى انه اذا شاف جاره يسبه, بيجوا الملائكة مثل ما سجلوا الحسنة على النية, بيخطر ببالهم انه يسجلوا السيئة على النية. الله بيقول لا, اصبروا لحتى نشوف هالنية اللي يعملها, النية اللي خطرت بباله بده ينفذها ولا لا. يشوف جاره ربما لسبب أو لآخر كاين النرفز وراحت النرفزة, أو لما شاف جاره استحى فما سبه, ما بتسجل على شيء. فإذا شتمه تسجل سيئة واحدة, هذا من لطف الله. السيئة تسجل لما تنفذ وتسجل وحده, والحسنة تسجل حسنة بالنية وتسجل 10 حسنات بالتنفيذ. طيب إذا الإنسان عمل سيئة, شو خطر هون سر الموضوع, شو خطر هذه السيئة لتصدر عنه؟ خطرها أنه مش بس تتسجل عليه سيئة, لا, وإنما تمحو حسنة. هاي مشكلتها. خلينا نشبه السيئات بالمحايه. كيف واحد بيكتب بقلم رصاص وبيمسك هذه المحايل قوم وبصير يمحي بيمحي اللي كتبون. السيئات بتمحي تمحي الحسنات. فإذا واحد راح حج وعمل كل هالحسنات كل أعمال مناسك الحج قام فيها على أكمل ما يتصور، ولكن كمان عمل غلط، هو عم بطوف شاف واحد دفشه وهذا شتمه وهذا مش عارف شو تعاركوا هي، وراح بده يرمي الشيطان من العشاء مهر صار يرمي الناس اللي حواليه يشيلهم بالحجار، عم بيعمل غلط. هاي الأخطاء لا يكفي فيها إنه نجي نقول له بعد ما نعمل عملتنا نقول له يا رب اغفرنا اغفر لنا سامحنا، لا، هاي الأخطاء محت بعض الحسنات. هذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف رويته مرارا، اللي لما قال بين أصحابه قال من قال لا إله إلا الله زرعت له شجرة في الجنة. في واحد قاعد انبسط قال له إن شجرنا في الجنة لكثير يا رسول الله، نحن كل يوم نقول لا إله إلا الله كثير، إذا شفنا منظر عجبنا منقول لا إله إلا الله، إذا فقنا الصبح منقول لا إله إلا الله، إذا بدنا نعمل إقامة للصلاة منقول لا إله إلا الله، إذا واحد حكى كلمة مش عجبتنا منقول لا إله إلا الله، على طول كل النهار منقول لا إله إلا الله. لذلك قال له إن شجرنا في الجنة لكثير يا رسول الله. شو قال له النبي؟ ولكن لا ترسلوا عليها نارا فتحرقوها. انتبهوا، ما تعملوا غلط يحرق هذه الشجرات. الشجرة كناية عن الثواب اللي ربنا عز وجل يسجل للإنسان حتى يفوتوا على الجنة. فلما يعمل عمل خطأ الخطأ يمحو الأعمال الصالحة، يمحو الحسنات. بيجي يوم القيامة بيلاقي انه ما فيش ولا حج قدامه، ما عندوش، هو حج 20 مرة وطلعوا ولا شيء، طلعوا صفر. يوم القيامة وقت الحساب بيلاقي حج بيلو صفر ما في شيء. استهجن، بيقولوا للملائكة اللي عم بيحاسبوه كيف هيك؟ منعت والله رحت 20 مرة وكنت ادفع للحملة قد ما يطلبوا واشتري الفيزا ب$2000 وكنت اخذ معي ناس يساعدوني وادفع عنهم والحجاج اشتري لهم هدايا معي واخدم الحجاج و الى اخره، بيصير يعدد الفضائل اللي عملها برحله الحج. بيقولوا كل هالاعمال اللي عم تحكي عنها في اخطاء ثانيه محت هذه الاعمال الصالحه، اجت اخطاء محت. ناقة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه ما صدر منها ظلم أو سيئة أو خطأ يمحو الحسنات، ما صدر. نحن الحجاج لما نريد أن نذهب للحج لازم نتعلم من ناقة الإمام زين العابدين أن أن لا يصدر منا أي غلط يمحو ما فعلناه من الأعمال الصالحة. في آية بالقرآن بسورة التوبة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال هول سماهم أول شيء مشركين، بس إن بالظاهر مش مشركين. المشرك المقصود بالآية مش الشخص اللي يعبد حجر اللي قدامه حجر وقاعد عم يعبده، لا، المقصود من بهذه الآية أناس كانوا من المسلمين في الظاهر، كانوا مسلمين، كانوا صلوا وراء النبي وصوموا مع النبي وحجوا مع النبي، كانوا مع النبي، كانوا يعملون الفرائض ويتركون الحرام في العلن مع النبي. لكن هؤلاء مشكلتهم هذا النوع كانوا منافقين، يعني هم أبطنوا الكفر، خلوا الكفر سر في قلوبهم وأظهروا التبين، أظهروا الإيمان. ولما لأنهم منافقون لما كانوا يريدون أن يعملوا يقوموا بأي عمل لإيذاء النبي أو لإيذاء المسلمين أو للقضاء عليهم لازم يتشاوروا، فما كان في أي مجال لوجود مكان يتشاوروا فيه، لأنهم إذا فاتوا على المسجد النبوي ما كان في غيره يوم بالمدينة، إذا فاتوا عليه المسجد لا يخلو من الناس، بظل في ناس يصلوا من وقت لآخر، إذا شافون عم يتشاوروا يمكن يسمعوهم، وإذا كانوا عم يتوشوشوا وشوشة بيقولوا في شيء يصير يراقبوهم، يعني هم محل رقابة عالية إذا كانوا في المسجد النبوي. طيب إذا اجتمعوا ببيت من بيوتهم أيضا هذا شيء ملفت للنظر فيراقبوا. للخروج من هذه المشكلة فكروا أن يبنوا مسجد في أحد أحياء المدينة البعيد، حي بعيد بأطراف المدينة بعيد عن المسجد النبوي، يبنوا مسجد ويكون اجتماعهم بهذا المسجد أمر طبيعي، إن جايين يصلوا فبيتشاوروا وبيخططوا لإيذاء النبي والمسلمين. هذا المسجد اللي حكيت أنا عنه أكثر من مرة اللي سماه القرآن مسجد الضرار، المسجد اللي بني لتفريق المسلمين. هون ناس عم تعبر الآية الكريمة عنهم ما كان للمشركين أنهم مشركون، هم مشركون في داخلهم جوا بقلبهم هن مشركين كفار، ولكن ظاهرهم الإسلام. هؤلاء ممنوع عليهم، مش مسموح لهم أبدا أن يبنوا مسجد. ولو بنوا هذا المسجد، طيب نحن عندنا بالشرع، إذا نجي نسأل أي عالم ديني أو مرجع نقول له يا سيدنا ما هو ثواب من يبني مسجدا، ونحن دغري نقول له هذا ثواب الجنة، في أحسن من هيك أنك تجي تبني مسجد؟ كل إنسان من الآن إلى يوم القيامة يصلي في هذا المسجد ثواب هذه الصلاة يعود لمن بنى المسجد. هذا السنة الجارية، الصدقة الجارية، السنة الحسنة والصدقة الجارية اللي على طول يستفيد منها الناس. فتخيلوا واحد بنى مسجد، كم من الملايين من الآن إلى يوم القيامة سيصلون في هذا المسجد، ملايين من البشر، ثواب هذه الملايين لذلك الذي بنى المسجد. هيك بنقول له هاي الحقيقة هيك، بس الله عم يستثني من هذه الحقيقة هؤلاء المنافقين، ولذلك عم بيقول هؤلاء المنافقون الذين هم في واقعهم مشركون، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ممنوع. ولما عمروه لما بنوا المسجد، الله تعالى أمر النبي بهدم المسجد، راحوا حرقوه، النبي والصحابي راحوا حرقوا المسجد وهدموه، انتهى الأمر. شاهدين على أنفسهم بداخلهم، شاهدين أنهم كفار، عارفين حالهم، أولئك حبطت أعمالهم. طب هني عمروا مسجد، وأنتوا يا شيوخ يا علماء عم بتقولوا من بنى مسجدا فله ثواب كل من صلى بهذا المسجد إلى يوم القيامة. طيب هذا لو كان مشرك في داخله وبنى مسجد، ليش بدك تحرمه من ثواب هؤلاء الملايين الذين يصلون في المسجد الذي بنوه؟ ليه بتحرمه منه؟ بيقول الله عم بيقول لأن نفاق هذا الإنسان يحبط أعماله الصالحة. هو عمل عمل صح أنه بنى مسجد، ولكن خطأه محى هذه الحسنة فما عادش يطلع له شيء، بيطلع لا شيء. كما إذن هذا الدرس هو الذي ينبغي أن نستفيده من كلمة الإمام عن ناقته، كما أن الناقة ما فعلت شيئا يحبط الثواب أو يحبط الأعمال الصالحة فسجل، يعتبر أنه سجل لها، هي حجت، حجت بمعنى لم تفعل حراما، لم تفعل خطأ، لم تفعل ظلما، صح، لنا معنى للظلم. حجاجنا الكرام اللي بيروحوا للحج كل سنة 3-4-5 مليون من العالم بيروحوا بيحجوا، كم وكم يفعلون من الأخطاء؟ كتير. بدي أعطي أمثلة كتير صغيرة. الله بالقرآن بيقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يعني ممارسة الجنس ممنوع، الفسوق يعني أي عمل حرام، أي عمل حرام ممنوع، هو الحرام ممنوع حتى ببيتك بس بالحج أكثر، ولا جدال، الجدل مش ممنوع ببيتك، مش ممنوع تجادل في حياتك، مش ممنوع تجادل. شو تجادل؟ يعني انت واحد تتناقشوا، هو بيقول لك امبارح الطيارة اجت فيها 500 واحد وانت بتقول له لا انا شفت 200 ما فيش 500، وبعدين عم تتناقروا قديش اللي كان ركاب الطيارة، هي النقاش، هذا الجدال. هذا الجدل السخيف في حياتك العادية حر، جادل قد ما بدك، وإذا كنت صادق حتى لو حلفت يمين مش مشكلة، ولكن في أثناء الحج في الإحرام ممنوع الجدل، حتى الجدل الصادق ممنوع، بيقول لك لا والله نحن جينا اليوم الأربعاء، أنت بتقول لا جينا يوم الثلاثاء، ممنوع، هذا الجدل ممنوع. لكن هل فعلا الحجاج كلهم يلتزمون بترك الجدل؟ ما بتشوف هونيك الجدل مما هب ودب، الجدل بين الحجاج أنفسهم، الجدل بين الحجاج وأصحاب الحملة، ما روقتونا تروية طيبة، ما جبتونا غدا مش عارف شو، جدل على طول الخط، ومنهم وأمام عيني أنا مرة شفت في إحدى الرحلات قاموا حجاج من بلد ما بدو يضربوا لصاحب الحملة ليش ما جبلوا تروية الساعة 2 بالليل بدهم يتروقوا. طيب هذا جدل اللي هو لا شيء ويقع فيه الحجاج. أما إذا بدنا شوي نوسع الدويرة ونقول الحجاج لما بيطوفوا حول البيت الحرام ويبدأ عملية التدافع، يبلشوا يدافعوا، إيش يعني يدفشوا بعض، تدفيش هذا حرام، ما إلك حق تشيل واحد من مكانه توقف مطرحه في المكان الوقف. مثلا عندنا فتوى بالنسبة للمساجد، الآن الحاج قاعد هون، بيجي أي واحد منكم بيقول له يا حاج جمال معروف انقل لهون بدي قاعد مطرحك، وحياء منه هو نقل قاعد لهون إجا ذاك قاعد مطرح، صلاته باطلة، هذا اللي أشرط مطرحه صليته باطلة، لأن القاعدة الشرعية بتقول الوقف لمن سبق، هذا المسجد وقف، ممنوع واحد يأخذ مطرح واحد تاني قاعد فيه، بس يقوم يروح تعال صلي أنت، يبطل إله، مش معناه بضل إله للأبد، لا هو إله مدام قاعد فيه، بيقوم منه بيروح تجي أنت بتقعد مطرح وصلاتك مضبوطة. طيب هذا في المساجد العادية، إذا صلي أخذت مطرح غيرك وصليت في المساجد العادية صلاتك باطلة. والطواف بالبيت الحرام كما عبر النبي صلى الله عليه وآله صلاة، الطواف صلاة، أنا لما عم طوف وقدامي واحد وعم بدفش لوقف مطرح، ما أخذت مكان من هذا الوقف من البيت الحرام مكان ليس لي، ما هذاك ماشي في هذا الطريق. أنا كيف لي حق إني حيده من مكانه؟ ما لي حق. إذن طوافي يبطل. إذا أخذنا القاعدة هذه وأبطلنا بس الطواف أو صلاة الطواف، رحت بدي صلي صلاة الطواف واحد قاعد قلت له عمل معروف حيدني عندك بدي صلي مطرح، شلته بالقوة وقعدت مطرح وصليت، صلاتي باطلة. كمان إذا كانت في مسجد قريتي باطلة، كيف بالكعب الشريف بكون صح؟ على هذا الأساس قد نجد إذا ربنا عز وجل بتمنى ما يعمله، إذا ربنا بده يحاسب الناس بالدقة، تمام بالدقة، يعني يكون حساب دقيق على كل صغيرة وكبيرة نحن نعملها، على كل كلمة بنحكيها، على كل تصرف نتصرف، على كل حركة نتحركها، إذا ربنا بده يحاسبنا هيك. والله الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان موسع الدويرة كتير لما قال ما حج إلا أنا وناقتي ورجل من البصرة، كتير موسع الدويرة، ما حدا بيحج، ما في حج، لأن أخطاء الناس أكثر من أعمالهم الصحيحة مع الأسف. لذلك الآن وكلامي بكرة وبعد ساعة ساعتين بيطلع على الهواء يراه ملايين من الناس، يسمعه ملايين من الناس، بدي أقول وبكل جرأة بدي أقول أيها العلماء، أولا علماء العالم علماء المسلمين، نبهوا الناس اللي حولكم، نبهوا المصلين معكم، نبهوا أهل بلدكم، نبهوا أقاربكم، نبهوا أصحابكم، نبهوا الناس، احكوا يا علماء احكوا حتى ما حدا يروح للحج كالأعمى، لا يروح للحج مفتح وعارف حاله شو بده يعمل. ويا علماء نبهوا الحجاج أن يتخلقوا بالأدب بالحج. أنا بقولها بالواضح والآن بنادي الناس المسلمين كلهم، بقولون يا مسلمين كونوا مؤدبين، لأن المسلمين ربما هم مؤدبون في بيوتهم في سهراتهم، بس في الحج بكل أسف الأدب قليل قليل جدا. أي كلمة من أي شخص التاني بيزعل منه بيعمل له مشكلة. واحد مرة مش عارف زعله مرته حمل أغراضه قال بدي أرجع بيروت، بدي فيلم عش بدي حش ليش نقر ومرته على كلمة. لهذا بقول يا ناس يا عالم تعلموا، يا علماء علموا أن الحج ينبغي أن يتحلى بالأخلاق، اللي رايح على الحج لازم يتحلى بالأخلاق. أي أخلاق عند الحجاج لما بيجي بياخد النيط المي بيشربها وبرميها بالشارع أو بالكعبة، بالطواف ندعس على أنين المي، وين الأخلاق؟ لو كان هؤلاء الحجاج بباريس بيسترجوا يرموا النيط المي بالشارع أبدا، يجي البوليس بيلقط. ما أنت عندك بوليس بداخلك اسمه ضميرك اسمه إيمانك اسمه تدينك، ليش ما بيمنعك ترمي النيط المي كانوا بالطواف ولا بغير الطواف، ترميها بالشارع توسخ الشوارع؟ ليش بيقل الصندويشي وبزت الورق بالشارع؟ مرة أنا حكيت بهالموضوع ورويت الحديث النبوي اللي بيقول بئس العبد القاذورة، العبد يعني الإنسان اللي هو عبد الله عبد لله تعالى، بئس يعني تشم ملاي ما بيسوى، بئس العبد القاذورة يعني الوسخ اللي بوسخ بالشارع ولا بوسخ قدام بيته ولا قدام بيوت الناس، بيرمي الورق بيرمي القنيني بيرمي أي شيء أي أوساخ بيرميها بالشارع، هذا بئس العبد. مع الأسف بلاد الكفر نظيفة، بلاد المسلمين قذرة وسخة. مين وسخة؟ سألوني بعض الحجاج لما كنا بالحج، قالوا شايف الحكومة السعودية ما بتنظف الشوارع، مش الحكومة السعودية مأصرة بتنظيف الحج؟ قلت لهم لا أبدا، الحكومة السعودية أكثر عملت أكثر من اللازم. أولا في منظفين على طول بالكعبة وبغير الكعبة على طول بنظف، وحاطة الحكومة السعودية كل 10 امتار حاطة برميل كبير للزبالة، والحج ما بيستحلي يرمي النينط المي او الورق او اي وسخ الا على الشارع، ما بيكلف خاطر يمشي مترين ويرميها بالبرميل الزبالة. ليه؟ الوسخ مين؟ مش الحكومة السعودية وسخة، الوسخ الحجاج اللي جايين من أقطار الأرض وجايين لحتى يحجوا، بيجوا بيحجوا بوسخوا مطرح حجوا. هذا فقط أنا ضربت أمثلة إنه كيف ممكن الإنسان يروح للحج ويدفع المال مبلغ المرؤوم يدفعه لحتى يحج، وبيعطل شغله وبيصرف من وقته وبيتعب وبيتعذب بالمشي وبغير المشي، وبالنتيجة حجته باطلة. ليه؟ لأنه أرسل نارا على حجه فأحرقه، بعث نار، نار من هذه الأعمال القبيحة اللي ناءت الإمام زين العابدين ما عملته، ناءت الإمام زين العابدين ما كبت أنيني بالشارع ولا كبت ورقة بالشارع ولا دفشت حدا. أنتوا بتعرفوا أنه الجمل إذا كان بين الناس ما بيدفشون، الجمل أو أي حيوان إذا ماشي بين الناس ما بيدفشون، بيوقف. نحن مش قادرين نتخلق بخلق الجمل ونوقف وما ندفش. مع الأسف لو أن العلماء، بدي أرجع لزملائنا حفظهم الله أو حفظ العاملين منهم، واللي ما بيعمل الله يحفظه، بدي أرجع للعلماء وأقول لو أنهم قاموا بواجبهم في تربية الناس وتعليم الناس وتفهيمهم وين الصح وين الغلط وشجعوهم على فعل الصح وترك الغلط، كنا نحن نعاني هالمأساة؟ هيك منعاني كنا؟ طبعا لا. لكن مع الأسف أن الناس يذهبون للحج ولا يعرفون شيئا عن الحج. أنا شفت ناس من بقاع الأرض بيجوا، شوفهم بيجوا لا في حملة مسؤولة عنهم ترتب لهم أمورهم وتعلمهم، وتعلمهم الطواف كيف، صلاة الطواف كيف، السعي كيف، لا بوصلوا مع الكعبة قولوا الله روح طوف، روح طوف، بيطوف كيف، يمكن يطوف بالعكس، يمكن يطوف له شوط ولا شوطين ويطلع، فيت يدفش بس بتشوفه كأنه طيارة ماشي بين الناس. هولي مش حجاج ولا هذا حج أبدا. مع الأسف سببه الإهمال، إهمال التربية، إهمال التعليم. لذلك أنا الآن بدي أقوله وعلى الهواء رح تطلع، أنا دائما فخور بحجاج دكر، حجاج السنغال، أنا دائما أكون فخور فيهم، لأنه منبههم نعلمهم، نعمل لهم دورة 3 أشهر قبل الحج، نعلمهم مناسك الحج، نبني لهم كعبة من خشب نطوف حواليها نتعلم، ومننبههم على الأحكام، مننبههم بترك الحرام خاصة شؤون الحج، مننبههم قد ما فينا. لسه واحد منهم بيغلط، بشر بيظل يغلط، ولكن أخطاؤهم أقل بكثير بما لا يحصى من أخطاء الآخرين، لأنه الآخر جاي مش عارف شو فيه، مش عارف شو السير. أختم هذه الخطبة بالتأكيد على أن مجتمعنا، المجتمع الإسلامي، بحاجة ماسة إلى تربية، لازم يصير في تربية، وهذه التربية مش على ما يحلو لنا، لا، ولا على ما نحن نشتهيه من أخلاق الآخرين كمان، لا، نربيهم على ما جاء في شرعنا، اللي بشرعنا هو الصح واللي رفضه شرعنا هو الغلط. مش انه والله منشوفه والله الاجانب بيشربوا بس ما بتأكلوا، بيشربوا شوي كوبايه وهذا شيء حلو كتير، لا، النقطة غلط، لانه الدين قال هذا غلط، لان النقطة بتخليك تشرب برميل. لو انه الناس يتربون على الأخلاق اللي وضعت في الشرع الإسلامي سواء بالقرآن الكريم أو بالسنة المطهرة أو بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكنا على أفضل حال. لكن نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء الصراط.
أو محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.